الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهم الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وأن الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كمن على بابه نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يوقي من درانه يوسخ شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما لم تزل كبائر. إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، عليها خاصة بل قال لأمة عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نحى الله عن الشرك. هكذا المعاصي كل من تاب منها توبه صادقه نحاها الله عنها. والتوبه الصادقه تشتمل على امور 3: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما ظلم، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق لا بد من شرط الرابع وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظلم في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطائه حقه إلا في العرض، يعني بيسر الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه، فمن يعش نفسه تابعه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جوازه، يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون يصلي الوتر والاخره لحديث الصحيح يجعله اخر صلاه من الليل الوتر، فالافضل يختم بركعه الوتر. واذا صلى ركعتين فاسال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه، انه يجوز اذا صلى في يوم الليل او في اثناء الوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الافضل وفي الصحيحين. صحيح لكن عاثم ما تشبه هذا العاثم نعم يعلم والصلاة صحيحة لا يعيد والله على كل حال إن قاله غلط الصواب أنها صحيحة، النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في وحده ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة يعني تامة والله صحيحة من باطلة. لأن يعني أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق على بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى الله عليه وسلم من أمره بالإعادة وصلى الناس قال إذا صلى الله في بيته ثم أدخل الصلاة صلى، قال لأبي ذر إذا أدخل الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم.
وبالله التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان بدلاله على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وانها من اسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، والصلاه في عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهن للسعيد، ومن وعاها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أهلها كثيرا في كتابه العظيم ووعدهم خيرا كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن المصلين إن الإنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن ما لم تكن كبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو في الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصالحة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: أن تحضره صلاة مكتوبة فتشتم وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الرواية وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث المؤمن فالصلاة الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تغشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا ما بينهم من الفجر والظهر ومن الظهر والعصر ومن العصر والمغرب ومن العصر والمغرب. هذا ما بينهم. نعم. ما لم تكثر كبائر. نعم.
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال العباد الشامبو يستعمل، هو الطيب الشامبو والسجل وليس بطيب والصابون كذلك، لكن نسك لله قضائها إذا فيه من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإشنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، حق محدد.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت من تعيلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القبر أو في الظلمة مثل غيرها. إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنب الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها من لباس زوجها وساكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروج مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروج للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات.
تقول
ثم ملابس عادية ما تلبس الجميل، ثم ملابس عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طرف من حيثها فلا أنسب الخاطر من طهرها من ناحية. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء: الأول يلزمها البيت إلا من حاجة فيما ساكنت فيما زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا الهب ولا في طهر الناس حتى تخرج من عنده. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه حتى تنتهي ولها فما يفعل الناس ولا تلبس تغير ثيابها متى شاءت تروش متى شاءت تمشي في البيت في صحن البيت في حفل البيت في حديقة البيت في الصحن كل هذا بس تكلم من شاءت التلفون وغيره حاجتها تذكر بالسلام على الإنسان عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس.
الله خير. ومثل كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث الثلاث في فضل الصلاتين طرفي النهار صلاة الفجر صلاة العصر هاتين الصلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكأنما وسر أهله ومعنى. قال في صلاة الصبح من صلى الصبح فهو ذمة الله. قال يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة. هل علي لجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة النفاق ويحص الفجر والعصر بذل العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم يسأل عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو الباشا فاضيها. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة لأنها هي العمود. فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية في بقية أوامر الله ورسوله ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن التسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثمر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلات النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواهي. وفق الله جميعا. يشابه منافقنا فصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيهم لا أتهم ولا أحبه. نسأل الله هذا هذا من النفاق العملي. يقال لهم هذه فإحنا صلاة المنافق هذه صلاة المنافق. إن شاء الله العافية. ترك الكلية عمدا أما إذا فاتته أصابته مصيبة حقيقة إذا تعمد تركها أم بنوم أو شهر غفلة فكان من يسر أهله وماله كان أصيب ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في فضل صلاتي الصبح والعصر تقدم لها ان لهما خصوصيه وان المحافظه عليهما من اعظم الاسباب في المحافظه على البقيه وعلى بقيه امور الدين. وما ذاك الا لان العصر تكون لان الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القيض. فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف، ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار وعند كد الإنسان في الأعمال، وعند عيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلوات الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بذل عناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشفه ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن أورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين بعثوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. هذه مقامة لأهل الصلاة، وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني ولية واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ولا يحتاج ازدحام، ويقول: لا تضامون، يعني لا يضامون بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطاعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على تلك الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم والمعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، رؤية أكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة من النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: حديث دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكأنه وسر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة، كان وسر أهله وماله. فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكأنه وسر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت. فهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. في الحديث الأخير يقول رسول الله، في الحديث الآخر يقول رسول الله: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته. أول شيء يحاسب عليه واقعه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. وجزاك الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم. اللهم صل على بعض الناس من الجمعة وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة إن شاء الله أقول كفر شكرا منه كفر هذا الصحيح من أقوالنا يعني تركها ولا باقي حدها كفر يقول إن صلاة بين الرجل وبين الكفر والسنة اتقوا الصلاة العهد اللي بينها وبينه هو الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمله يكون كفر ومن يخرج الإيمان فقد حبط عمله فلو أشركوا لحبط عنهم ما كان إن شاء الله
صلاة الفجر
وصلاة
الأخر
وما
اتخذوها بس
إذا
قاموا
صلوا أبداً اللي ينام من صلاة الفجر وذكر بها بالعمل إذا تعمد يكفر بها إذا تعمد ذلك يكفر بها أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إذا شيئا أما إذا يتعمد يكفر الساعة لوقت ذهابه لعمله جاهز أنه يصلي إلا بعد وقت أو العصر يجري مثل ذلك ترك عمداً هذا يكفر بها إن شاء الله.
أما
إذا
لو كان شبه يومي
ولم.
لو كان شبه يومي أحسن إليه
يكفر بأول مرة وكل ما زاد تركه زاد كفره هذا قول بعض العلماء في الصواب انه يكفر بذلك من الحديث المذكور لا حديث مذكوره ان شاء الله
من يقول انهم لا يكفرون
انهم
يقولون لا اله الا الله
يرد عليهم بمن يقول لا اله الا الله لا بد يؤدي حقها يؤدي حقها من حقها محافظه الصلاه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد هذا في الحث على نسي المساجد لأداء فرائض الله وبينما في هذا من الفضل العظيم فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال مرض أو خوف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء في الصلاة قال نعم قال فأجب خرج مسلم في الصحيح رحمه الله في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر بصلاة تقوى ثم أمر فيؤم الناس ثم أنطلق بالرجال معهم فتنفق إلى قوم لا شأن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على أنهم افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد الله أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا الله هذا فضل عظيم إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة والنزل قراءة والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة أو هذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع وهكذا قول رسول الله من قطع حرى في بيته ثم توجه إلى نفسه من مساجد الله لم يخطو خطوة لا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث ولي كان الأنصاري إن كان الذي كان بعيدا بس كان مشكله بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو فيا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة يعني في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أن بيتي يجنب المسجد إنه يحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطى السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله جميعا. نعم السابعة تركه أولى إذا تيسر لا لا يشوش على الناس يحبون السبع لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بقاء الصبي لا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إلينا ما عنده حديث جاه أمه في الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبجاه ما تخذهم. أما إذا كان بلغ سبعا عندهم صلي مع الناس. نعم
لابد يا شيخ مستحضر النية
نعم
وخطوات لابد من استحضار النية
ما دام لها الصلاة يكفي أو ما دام لها نية الصلاة هذه النية. نعم
بالنسبة للشخص
إن
كان يأتي مثلا في زهرة البديعة أو
من دخل المحدود
على السيارة لا
يجب
أن يدفع الدفع هنا
ويأخذ
صلاة
الجماعة
هل
يستغل إليه؟ يرجع هذا كله. نعم
كالماشي
تحلق شيخ رمى الجمعة إيه عن فرد الصلاة أما عن الصلاة فلا يرجع هذا الأصل في الأوارد هو الأصل لكن نعرف إذا ما لها سنة مؤكدة من الأصل الأول والنوم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي.
الحمد لله والصلاة والسلام على وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد ومن الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم وأن الله يكتب للناس بخطواته أجورا حسنات ويحط سيئات. فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني إن أعظم الناس في الصلاة عذرا أبعدهم فأبعدهم ممشي. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. لما أراد أن ينتقل إلى المسجد قال لهم يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. إذا إنزلوا دياركم ابقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة خطأه من خطيئة. الحديث بشر من الشريف الظلم من يريد التأثام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من ثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان في تساهل. قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المشاكل يؤدي صلاة الجماعة يرجو ما عند الله من ثوبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة. فالجماعة لها فضل وهي واجبة أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأس فلا صلاة له إلا من عذر. يقول للأعمى هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. فزواجهما هذا في هذا الأجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله جميع التوفيق ولذلكم اللهم استعان.
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
أي شيء أي شيء
بشر المشينا
ما رجعت سنده نعم من فريحة حاشي نعم
الحاكم
وعن سعيد بن سعيد الحاكم فالحديث صحيح. يحتاج رواية السنيد وهذه الشواهد يكون إذا كانت سنيدها جيدة يكون باب الصحيح لغيره وإن كانت سنيدها في هذين فهي باب الحسن لغيره.
ساعة أولى يوم الجمعة
نعم
ساعة أولى يوم الجمعة
يقرب منها بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس لم يشرع الإنسان جلوس مسجده حتى ترتفع الشمس فالأقرب أنها بعد طلوع الشمس نعم من ارتفاع الشمس.
التمطيط في الأذان تلحين
لا السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط بين ذلك ورد وراه الشيخ
ورد وراه الشيخ
نعم.
أحسن إليك
أحيانا يكون المؤذن
يستعجل
بالأذان
ما يمدي من الواحد يرد وراه
لا يتابعه الحمد لله الأمر ميسر لا يستعجل متابعه متيسر لكن العبد علم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن يكون بين ذلك.
وإذا ما
استجاب
صلى الله عليكم المؤذن
يجاب المؤذن مطلقا. وإذا كان في خلل رفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتى بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الله التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا من حديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالنسي إليها. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ينسى. قد يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات، فأن ذلك يلقي من قبله شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكفر السيئات ورفع الدرجات. والنبي عليه رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الجبار فذلكم الجبار. يشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فإذا الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على ذلك الصلاة الأخرى، انتظروها ويعزموا على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح ضد العداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية في الصلوات في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة، كل رباط فيه الأجر العظيم. ويصبر في المكان يعني في حال المرودة ومرودة في الجو ومرودة في الماء، ويصبر الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في اللفظ الآخر في الشبيرات في وقت الضرب، كل إنسان لا يتساهل في وجود الضرب، بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. مثل الخطة في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثرة الخطة. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من صفي من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، اني احب ان تكتب خطايا الله بنو علي وعينه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بان الله قد جمعه ذا كله. وليس معنى الرباط ان يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة في اهله ولا يبيع ولا يسلع، والمقصود انه يكون على ذات الصلاه وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر، حديث ابن سعيد رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف من أهل العلم، ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه. والله يقول: إنما يوم مساجد الله فلا من الله واليوم الآخر، وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة ولأهلها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
فقال مثل ذلك الحديث هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد ذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن يشهد له الخير، لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. نعم. تعمد الى اتحاد
المسجد الابعد
او المسجد القريب؟ لا، اذا كان مصلحه لا خالف، اذا كان بهذا الابعد ما يضر الاقرب ولا يشبسه ابا فلا باس. اما اذا كان في الاقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير او يحصل موعظه لهم او يلاحظ يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون حضوره مصلحه سلم الاقرب.
نتبع الصوت الجميل، صوت الامام الجميل.
لا ما في باس، مقصود صالح مثل التراويح والاسباح صلاه الفجر، مقصود صالح.
يعني العوام احيانا شغل واحد يصلي وهو ما يسمع الاغاني يقول له لا تصلي.
ما جاء
تسمع
أغاني كانت تسمى المنافقين. هذا غلط عظيم. لا يصلي الحافظ على الصلاة يهدي الله، يبتعد عن ما حرم الله، والصلاة تنهى عن هذا، إذا حافظ عليها انتهى فتركها فيه شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهت عن الشر.
شيخ سنة الجمعة بعد أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعة عند يد التخصيص.
لا لا لا، أربع ركعات مطلقة. بعض الناس تدري أنه يصلي الإنسان يصلي في بيت ركعة، لكن ما يدري على خمس ركعات. الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. يد الرسول قال من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة. إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. هذا عام يعم البيت ويعم. من هو أفضل؟ كل من صلاها في بيت ركعة يدل على الأمر مخصص ميسر.
نهاية الشريط الأول، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كما على باب نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يوقي من درانه يوسخ لي شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون يلهون في الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها وعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما لم تزل كبائر. إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه خاصة بل قال لأمتي عامة. كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلاه كفاره له. والمهم ان يبادر بالتوبه والاقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نهى الله عن الشرك، هكذا المعاصي كل من تاب منها توبه صادقه نهاها الله عنها. والتوبه الصادقه تشتمل على امور ثلاثه: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم ان لا يعود فيه. هكذا التوبه: ندم على الماضي، حزن على ما ظلم، واقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق ان لا يعود فيه. واذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق لا بد من شرط رابع، وهو ان يعطي المخلوق حقه او يتحلل كظن في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تتم التوبه الا بالتحلل او اعطاء حقه الا بالعرض، يعني بيسر الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي تابعه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جوازه، يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون في الوتر والاخره لحديث الصحيح يجعل الاخره صلاه من الليل يسرى، فالافضل يختم بركعتين الوتر. واذا صلى ركعتين تعسل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه، يجوز اذا صلى في يوم الليل او في اثناء الوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الافضل هو في الصحيحين. صحيح لكن عاثم ما تشبه دون عاثم. نعم يعلم والصلاه صحيحه لا يعيد اليوم على كل حال. ان قال هو غلط الصواب انها صحيحه، النبي ما امرهم بالاعاده اللي صلى في وحده ما امرهم بالاعاده، انما صلاه صلاه كامله يعني تامه والله صحيحه المؤمنين باطله. لأن يعني أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق على بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، هم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى الله عليه وسلم من أمره بالإعادة. قال إذا صلى الله في بيته ثم أدخل الصلاة صلي، قال لأبي ذر إذا أدخل الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذان الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا. والصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النبي السعيد، ومن وراءها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أهلها كثيرا في كتابه العظيم، ووعدهم خير كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن المصلين إن الإنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن ما لم تخشى الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر، وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو في الربا، صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك، صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان، يقول صلى الله عليه وسلم: من تحضره صلاة مكتوبة فبشر وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الرواية وسجودها إلا حطت عنه خطاياه ما لم يخشى كبيرة، ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث المرأة في الصلاة الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تخشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومن كان جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا ما بينهم بين الفجر والظهر ومن الظهر والعصر ومن عصر المغرب ومن عصر المغرب. هذا ما بينهم. نعم. ما لم تكن كبائر. نعم.
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال عباد الشامبو استعماله هو طيب، الشامبو والسجل وليس بطيب، والصابون كذلك، لكن مسك لله قضائها إذا فريت من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإسنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، حق المحادة.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت من تعيلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت، في حوس البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القرى أو في الظلمة، ليس غير هذا. إنما الحادة تجتنب أمور خمسة. أمور خمسة عليها أن تجتنب الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها، من لباس زوجها وسكن البيت تلزم، إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق، حاجاتها، خروجها للطبيب، للمحكمة إذا كان هناك خصومة، لا بأس، حاجات. ثم لابسها عادية، ما تلبس الجميل، تم لابسها عادية. الثالث عدم الطيب، لا في بدنها ولا في ثيابها. إلا إذا طرف من حيثها فلا هنسب الخاطر من طهرها من ناحية. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء. الأول نلزمها البيت إلا من حاجة، من حماية ساكنة في حماية زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم ملابس ملابس عادية. الثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ناس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه حتى تنتهي. ولها سماعها الناس ولا تلبس تغير ثيابها متى شاءت، تروش متى شاءت، تمشي في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في الصحن، كل هذا بأس. تكلم من شاءت في التلفون وغيره حاجتها، تظهر بالسلام على من عليها من الرجال والنساء، كل هذا لا بأس.
ومثل كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل، وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس، المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنكم إلا لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
وبالله التوفيق، صلى الله
عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الصلاتين طرفي النهار، صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وسر أهله ومعناه. قال في صلاة الصبح: من صلى الصبح من صلى الصبح فهو ذمة الله. قال يا ابن آدم: لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. هذا لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار، فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما، ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة أهل النفاق، ويحص الفجر والعصر بذل العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون، والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم يسألوا عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما، فإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو الباشا فاضيع. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة لأنها هي عمود العمود، فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية، وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله ورسوله، ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود، فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثبر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم، في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم، وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلازل النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواهي. وفق الله جميعا. يشابه المنافقين أكثر صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيهم لا أتوا ولا أحبوا. نسأل الله هذا من النفاق العملي. يقال لهم هذه فإحضار سنة المنافق، هذه سنة المنافق. إن شاء الله العافية. مثل والله الله عجيب.
الله
يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.
ترك
صلاة العصر والفجر والظهر
والعمل
يدل على فضل فن هل من دلائل قلبة التكفير
فضل العمل عن ترك
الصلاة
أو فوات الصلاة
شيخ؟ ترك
الكلية
عمدا. أما إذا فاتته فاتت أصابت مصيبة عظيمة إذا تعمد تركها أم بنوم أو بشهر غفلة فكان فكأن من يسر أهله وماله كان أصبت ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه نتكلم في قبلها في فرض صلاتي الصبح والعصر، تقدم لها ان لهما خصوصيه وان المحافظه عليهما من اعظم الاسباب في المحافظه على البقيه وعلى بقيه امور الدين. وما ذاك الا لان العصر تكون، لان الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر، وعند شدة البرد في وقت البرد، وعند حلاوة النوم في القريض، فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف. ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار، وعند شد الإنسان في الأعمال، وعند عياده إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بذي العناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن ورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين بعثوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فلما قامت لأهل الصلاة، وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتاهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني ليلة واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ويحتاج ازدحام، ويروى: لا تضامون، يعني لا يضاروا بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته. فهذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطاعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا. يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم والمعتنين بها له خصوصية في الرؤية لوجه ربه عز وجل، رؤية أكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة من النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: حديث دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فات صلاة العصر فكان وسر أهله وماله. فاتته في مصيبة عظيمة، كان وتر أهله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره، فكان وتر أهله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت، فهي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. في الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عليه الواقع هو صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر، فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. ولقى الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على رسول الله. بعض الناس من الجمعة وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، نسأل الله العافية. أقول كفر، كفر منه كفر، هذا الصحيح من أقوالنا، يعني تركها ولا يباجي أحدها كفر. لقوله صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العدل اللي بينه وبينه هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يكون بكفر، ومن يخرج الإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. إن شاء الله
العافية. ينامون عن صلاة الفجر
وصلاة
العصر،
وما
اتخذوها، بس إذا قاموا
صلوا
أبدا.
اللي
ينام
عن صلاة الفجر وذكر بها بالعمل، إذا تعمد يكفر بها، إذا تعمد ذلك يكفر بها، أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى الشيطان. أما إذا تعمد في الساعة إلى وقت ذهابه إلى عمله جاهز أنه يصلي إلا بعد وقت، أو العصر يجري كذلك ترك عمدا، هذا يكفر بها إن شاء الله.
كما لك لو كان شبه يومي،
يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. هذا قول بعض العلماء، لكن الصواب انه يكفر بذلك للحديث المذكور، للحديث المذكور ان شاء الله.
من يقول انهم لا يقولون لا اله الا الله،
يرد عليهم بمن يقول لا اله الا الله، لابد يؤدي حقها، يؤدي حقها من حقها محافظه على الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا في الحث على نشر المساجد لأداء فرائض الله، وبينما في هذا من فضل عظيم، فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيح رحمه الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر صفقة ثم أمر الفيؤم الناس ثم أنطلق بالرجال معهم فتنفقوا إلى قوم لا شأن الصفقة وحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنهم افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد الله أعد الله له رزقا في الجنة كلما غدا أضحى. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له رزقا في الجنة. والنزل قراءة والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح. وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة أو هذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قول رسول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم توجه إلى مسجد مساجد الله لم يخطو خطوة لا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم. درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث ولي كان الأنصاري أن كان الذي كان بعيدا بس كان مشكله بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو فيا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة يعني في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أنا أن بيتي بجنب المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطى السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله في الجميع. نعم. السابعة تركه أولى إذا تيسر لا لا يشوش على الناس يحبون السبع لكن لو حضروا ما يمرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أشبع بقاء الصبي لا تجوز ولم ينههن لأنه قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إليه ما عنده هدي بزاه المبني الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه ما تخلون. أما إذا كان بلغ سبعا فإنه يصلي مع الناس. نعم.
لا بد يا شيخ من استحضار النية.
نعم.
وخطوات لا بد من استحضار النية
ما دام لها الصلاة يكفي أو ما دام لها نية الصلاة هذه النية. نعم. بالنسبة للشخص إن كان
يأتي مثلا في
او
الدخل
المحدود
على السيارة
لا يجب ان
يسمع
الجد
هنا
ويعطي الصلاة الجماعة
هل
يرجع
اليه؟
يرجع على هذا كله.
نعم.
يرجع على هذا كله
تحلق شيخ يوم الجمعة
ينهى عنه قبل الصلاة ثم عن الصلاة فلا يرجع
زيارة المريض عود المريض في وجوه
هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف إذا لم يكن سنة مؤكدة من الأصل الأوامر والنوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
بالله التوفيق صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل نسي المساجد من الخطا إلى المساجد فيها خير عظيم، وأن الله يكتب للناس بخطواته نذورا حسنات ويحط سيئات، فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يعني ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمه يا بني سلمه نياركم تكتب اثاركم، لما اراد ان ينتقل الى المسجد قال له يا بني سلمه نياركم تكتب اثاركم، يلزم دياركم ابقوا فيها تكتب اثاركم. حديث مسعود ان العبد ذهب الى الصلاه كتب الله بكل خطوه حسنه ورفع له درجه خطاه من خطيئه. الحديث بشر المشايخ الظلم من يريد التام يوم القيامه. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه الى الصلاه في الليل في ليله الظلمه يرجو ما عند الله من المثوبه. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فنعمة عظيمة، ولا عذر للإنسان في التساهل، قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد ويؤدي الصلاة في الجماعة يرجو ما عند الله من ثوبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة، فالجماعة لها فضل وهي واجب أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم ان يعلق على المتخلفين بيوتهم، فلولا انها جريمه عظيمه لم يهم بهذه العقوبه العظيمه. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا ناس فلا صلاه له الا من عذر، يقول للاعمال هل تسمع النداء في الصلاه؟ قال نعم، قال فاجب. فزواجهما هذا في هذا الاجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولذلكم اللهم استعان.
صلى الله عليك. حديث بريدة صحيح؟
حديث
بشر المشايين
ما رجع السند من غير حاشية. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وله شاهد من حديث أنس عند النماذج ومستدرك الحاكم وعن سهل بن سعد السعيد عند الحاكم.
الحديث صحيح. يحتاج رعايات السند وهذه الشواهد يكون لك سند هجيه يكون باب الصحيح لغيره، وان كانت سندها في هذه فهي باب الحسن لغيره.
ساعد اولى يوم الجمعه.
لا قبل بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. لم يشرع الانسان جلوس مسجده حتى ترتفع الشمس. فلا قبل منها بعد طلوع الشمس، نعم، من ارتفاع الشمس.
في الأذان
تلحين. لا، السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة وليس فيه تنقيط، بين ذلك.
ورفع الصوت
يرد وراه الشيخ
يرد يجاب
يكون مؤذن يستعجل بالأذان ما يمدي من الواحد يرد وراه
يتابع الحمد لله الأمر ميسر لا يستعجل متابعة متيسرة لكن العبد علم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن يكون بين ذلك.
وإذا ما استجاب الله إليكم المؤذن
يجاب المؤذن مطلقا وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الله التوفيق. السلام
عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا من حديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالمشي إليها. قد قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. قد يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات، فأن ذلك يلقي من جرى به شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني يحصل به هذا وهذا، تكفر السيئات رفع الدرجات. والنبي عليه رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فهذا الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على بال الصلاة الأخرى انتظروها، ويعزم على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح عند الأداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية في الصلوات في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة، كله رباط فيه الأجر العظيم. ويستغله في المكان، يعني في حال البرودة وبرودة في الجو وبرودة في الماء، ونصر الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالغلو والحرص على أن تؤدى الصلاة بغلو شرعي سليم. ولهذا في الأصل آخر في الشبيرات في وقت الضرب، كل إنسان لا يتساهل في وجود الضرب، بل يعتني بغلو ويصر الغلو. وفي الخطة في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثر في الخطأ. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من صفي من مكان بعيد في الرمضة الظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، إني أحب أن تكتب خطايا الله بنو علي وعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله قد جمع له ذا كله. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة في أهله ولا يبيع ولا يسلع. المقصود أنه يكون على ذات الصلاة وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره، بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر، حديث ابن سعيد الأنصاري، إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإمام. هذا حديث فيه ضعف من أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول إنما يوم مساجد الله فلا آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة ولأهلها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
ما قال مثل ذلك الحديث، هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد ذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيرة الناس ومن يشهد له بالخير. لا يحافظ عليها الا المؤمن. نعم.
الله عليك، تعمد الى
اتحاد
المسجد الابعد
او المسجد القريب. لا، اذا كان مصلحه لا خالف، اذا كان هذا الابعد ما يضر الاقرب ولا يشبث ابا فلا باس. اما اذا كان الجزء الاقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير او يحصلهم ايضا لهم او يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون حضوره في مصلحه فالجزء الاقرب.
نتبع الصوت الجميل، صوت الامام الجميل.
لا ما في بأس، مقصود صالح مثل التراويح والأسباح صلاة الفجر، مقصود صالح.
يعني
العوام
يعني
شغل
واحد يصلي
وهو
مثلا يسمع
الأغاني
يقول له لا تصلي،
ومدى
تسمع أغاني
تصير
من المنافقين.
لا هذا غلط عظيم، لا يصلي، يحافظ على الصلاة يهدي الله، يبتعد عن ما حرم الله، والصلاة تنهى على هذا، إذا حافظ عليها متهى في ترك هذه الأشياء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهت عن الشر.
شيخ سنة الجمعة بعد الظهر، أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الظهر، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعتين بيد التخصيص.
لا لا لا، أربع ركعات مطلقة، بعض الناس تدري أنه كيف الإنسان يصلي في البيت ركعتين، لكن ما يدل على فحشاء. الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. يدل الرسول قال من كان مصليا بعد الفجر صلي بعدها أربعة، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة، هذا عام يعم البيت ويعم هو أفضل. كل من صلاها في البيت ركعتين يدل على الأمر مخصص ميسر.
نهاية الشريط الأول، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه